بسم الله الرحمن الرحيم. خطبة الجمعة للشيخ الفاضل أبي عبد الله محمد بن عبد الله با جمال حفظه الله تعالى، والتي كانت بعنوان التبيان المسدد لإبطال شبهات الاحتفال بالمولد. سجلت هذه الخطبة بمسجد الإمام الوادع بالحوطة شبام حضرموت في 21 من صفر من عام 1439 من الهجرة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون عباد الله، يقول نبينا الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. إن نبينا صلى الله عليه وسلم يخبر خبرا صادقا أنه من عاش من أمته فسيرى اختلافا كثيرا، وها هم المسلمون يرون اختلافا كثيرا بينهم في الاعتقادات وفي العبادات وفي العادات وفي المعاملات، فما هو المخرج من هذا الاختلاف؟ وما هو السبيل إلى حسم باب النزاع؟ قال عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. أيها المسلمون عباد الله، وإذا أقبل شهر ربيع الأول أقبلت الاحتفالات بالموالد وسيء العوائد وكثرة الموائد، حتى صار أكثرها اجتماعا ما كان للبطن أكثر انتفاعا. أيها المسلمون عباد الله، إن التقرب إلى الله عز وجل بالاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ليس من دين الله عز وجل في شيء. أيتقرب إلى الله عز وجل بما ليس في كتابه؟ أيتقرب إلى الله عز وجل بما لم يفعله نبيه صلى الله عليه وسلم؟ أيتقرب إلى الله عز وجل بما لم يفعله الصحابة ولا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ولا آل بيته ولا أحد من علماء المسلمين في القرون الثلاثة المفضلة؟ لا من التابعين ولا من أتباع التابعين ولا من الأئمة المتبوعين كالإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد وأبي حنيفة وغيرهم، وكل هؤلاء لا يعرفون شيئا اسمه الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. أي سنة يزعم أهلها وليست في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعرفه صحابي ولا تابعي ولا عالم رباني ولا يعرفه أحد من أهل القرون المفضلة، وإنما الذي يتقرب بالاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم إنما أسوته وقدوته هم العبيديون الباطنيون الرافضيون الذين أحدثوا هذه البدعة في القرن الرابع الهجري، كما بين ذلك المقريزي رحمه الله تعالى. أيها المسلمون عباد الله، إن الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر معارضة لقول الله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر اعتراضا على النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لم يبلغ البلاغ التام. الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر مخالفة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ولقوله عليه الصلاة والسلام: إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر مشاقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر قدحا في علم الصحابة وفي أمانتهم، لأنهم لم يخبروا الأمة بالاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. فيا معاشر المسلمين، إن الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ليس من دين الإسلام، إنما دين الإسلام جاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من غير تحديد وقت ولا شهر ولا يوم ولا أسبوع. فإن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة في سائر الأوقات والأزمان والأيام والليالي والأوقات، وإنما جاء الدليل بالترغيب بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن كليلة الجمعة ويومها، وهكذا كالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان، وهكذا يسمع كل مسلم: أشهد أن محمد رسول الله في الأذان للصلاة وفي الإقامة للصلاة. فالمسلمون لا يحتاجون للاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانوا دائما مع سنته ودائما مع أقواله ودائما مع أفعاله، ودائما مع هديه، ودائما مع سيرته عليه الصلاة والسلام، فلا يحتاجون احتفالا بمولده عليه الصلاة والسلام. أيها المسلمون عباد الله، ومع هذا كله فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت في التاريخ وقت ولادته عليه الصلاة والسلام، بل اختلف المؤرخون في ذلك اختلافا كثيرا. فمنهم من قال مولد النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، ومنهم من قال في رجب، ومنهم من قال في ربيع الأول، والذين قالوا ولد في ربيع الأول اختلفوا. فمنهم من قال بلا تعيين، أي لا ندري في أي يوم بالضبط ولد النبي صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول، وقال الآخرون بل على التعيين، والذين قالوا على التعيين اختلفوا. فمنهم من قال لليلتين خلتا من ربيع، أي في ثاني ربيع الأول، ومنهم من قال بل لعشر، ومنهم من قال لثمان، ومنهم من قال لثنتي عشرة، ومنهم من قال لسبع عشرة، ومنهم من قال لثمان عشرة، ومنهم من قال لثمان بقين من ربيع الأول. فانظر رعاك الله إلى هذا الاختلاف في تحديد مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ينبئك ويخبرك ويعلمك بأن هذا لا يقوم به حكم ديني ولا أمر شرعي، إذ لو كان كذلك لبينه النبي صلى الله عليه وسلم ولقال للناس ولدت في عام كذا وكذا في شهر كذا وكذا في يوم كذا وكذا. فلما لم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من ذلك، ولم ينزل فيه قرآن يتلى، أيقنا بأن الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ليست سنة متبعة، وإنما هي بدعة مخترعة. أيها المسلمون عباد الله، وإن المحتفلين بمولد النبي صلى الله عليه وسلم لما رأوا قوة الأدلة وسطوة البراهين ونور الحجج والبينات ذهبوا يبحثون ويلتمسون عن شبهات من أجل أن يلبسوا بها على ضعفاء النفوس وعلى جهلة الناس وعلى المساكين من المسلمين، من أجل أن يجرفوهم إلى بدعتهم. الشبهة الأولى قالوا الاحتفال بالمولد ليس من البدع، فإن جمع المصحف لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مثله. وإن عمر رضي الله عنه لما أتى بها برأيه وقال لأبي بكر هلا جمعت المصحف، هلا جمعت القرآن، فإني أرى القراء يقتلون، فقال أبو بكر رضي الله عنه كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو بكر فما زال عمر يكرر علي ويقول والله هو خير، حتى شرح الله صدري لجمع المصحف. فلما عرض الأمر على زيد بن ثابت رضي الله عنه قال كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يزال به حتى قال هو خير، ثم سعى في جمع المصحف. قالوا هذا هو الدليل، فهذا شيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فعله أبو بكر وعمر. والجواب على هذا أن جمع المصحف في الأصل كان موجودا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان له كتبه يكتبون الوحي ويأمرهم بأن يضعوا آية كذا في سورة كذا وآية كذا في سورة كذا. وإن النبي صلى الله عليه وسلم في أول أمره نهى أصحابه عن كتابة شيء غير القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى بالسفر بالمصحف إلى أرض العدو، وهذا دليل على أن القرآن سيجمع. وبهذا رد أهل العلم. ثم هذا رعاكم الله، هذا هو قول أبي بكر وعمر اللذين هما أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. فلو كان جمع المصحف بعد القرون المفضلة لكان له حكم آخر، لكن لما كان في القرون المفضلة وفي زمن الصحابة وعلى يد أبي بكر وعمر تباين القولان، فجمع المصحف سنة والاحتفال بالمولد بدعة. الشبهة الثانية، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه ولد يوم الاثنين كما في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه، فإخباره بذلك يدل على أن هذا اليوم يوم يفرح به ويحتفل به. فنقول لهم إن نبينا صلى الله عليه وسلم قال هذا يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين وبعث أيضا يوم الاثنين، فلماذا لا تحتفلون بالبعثة أيضا؟ ثانيا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم وأنتم إنما تأكلون، وتجعلون المولد بوابة للحوم والدسوم، ففرق بين هذا وهذا. ثم هذا صوم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أياما كثيرة، فلماذا لا تقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ الشبهة الثالثة، قالوا إن من الصحابة من فعل شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت تصلي صلاة الضحى وتقول ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. والجواب على هذا أن عائشة إنما نفت رؤيتها ولم تنفع علمها بذلك، فإنها قد سئلت فقالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء كما في صحيح مسلم، فهذا نفي لرؤيتها لا نفيا لعلمها بأنها سنة. الشبهة الرابعة، قالوا هذا الذي عليه أكثر المسلمين، والجواب على هذا أن الله عز وجل يقول وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، ويقول الله عز وجل في كتابه العزيز وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ويقول الله عز وجل إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، وقال الله عز وجل وقليل من عبادي الشكور. فليست الكثرة تدل على مشروعية هذا العمل، وأي كثرة توازي كثرة النبي صلى الله عليه وسلم وكثرة أصحابه وكثرة التابعين وأئمة المسلمين، فإن هؤلاء إذا وضعوا في كفة ووضع جميع الذين يحتفلون بالمولد في كفة فإنهم لا يوازون قطعا وجزما النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والعلماء، فانقطعت بذلك شبهتهم ولا حجة في ذلك. الشبهة الخامسة، قالوا إن ابن كثير ذكر في البداية والنهاية ملك إربل المظفر وأنه كان يعمل ويعمل ويعمل وكان يقيم المولد الشريف ويجعل له احتفالا هائلا، ومع ذلك قالوا لم ينكر عليه. والجواب على هذا أن الحجة في الكتاب والسنة، والله عز وجل يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وإذا كان ابن كثير لم ينكره فقد أنكره عدد من العلماء في عصره، والحجة في الكتاب والسنة وما وافق ما عليه سلف الأمة. فهذه الشبه شبه باطلة شبه عليلة لا دليل عليها من الكتاب ولا من السنة الصحيحة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المسلمون عباد الله، وإن من الشبه التي أوردها المحتفلون بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الشبهة السادسة، أن هذا من البدع الحسنة، وأن قوله عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة إنما يعني بذلك البدع السيئة. والجواب على هذا أن تقسيم البدع إلى سيئة وحسنة لا دليل عليه، وما جاء في كلام أهل العلم من هذا التقسيم فإنما يريدون بالبدعة الحسنة ما كان له أصل في الشرع، وبالبدعة السيئة ما لم يكن له أصل في الشرع، كما بينه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وذلك واضح من كلام الإمام الشافعي وغيره من علماء المسلمين. أضف إلى ذلك أن كل بدعة ضلالة، هذا الحديث فيه لفظ كل الذي هو من ألفاظ العموم وهو صريح في ذلك، فالذي يقول لا يعتبر مشاقا للنبي صلى الله عليه وسلم، إذ يقول كل بدعة ضلالة وهو يقول لا ليس كل بدعة ضلالة. ثم اعلم يا أيها المسلم أن هذه الشبهة ليست قائمة على علم صحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أقوام يقومون الليل كله ولا ينامون، ويصومون النهار ولا يفطرون، ويمتنعون عن الزواج بالنساء، ولا يأكلون اللحم، ولا ينامون على فراش، ولا يستظلون، ولا يتكلمون، ولا يقعدون، فأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. أنحن ننكر أن الصلاة عبادة؟ أنحن ننكر أن الصيام عبادة؟ فلماذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ذلك لأنه يخالف هديه وسنته، وهو القائل: ومن رغب عن سنتي فليس مني. الشبهة السابعة أنهم يقولون إن من العلماء من أفتى بالاحتفال بالمولد وأنه عمل حسن وأنه فعل جميل، والجواب كما سبق أن الحجة في الكتاب والسنة، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. الشبهة الثامنة قالوا: هذا عمل في ذكر وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنتم بهذا أعداء لذكر الله وللصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. والجواب: نحن إنما ننكر الاحتفال ولا ننكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فصل على نبيك متى شئت ومتى أردت، في بيتك وفي سوقك وفي عملك وفي سيارتك وفي مزرعتك، لماذا تقيمون احتفالا للصلاة عليه؟ والله عز وجل لم يأمرنا بذلك، ولم يفعل ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام، ولا أحد ممن يقتدى به من آل القرون المفضلة. ثم أوردوا شبهة أخرى فقالوا: إننا احتجنا إلى الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم لأن السلف كانوا قريبين من عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلم يحتاجوا لذلك، ونحن احتجنا، فلهذا أقمنا الاحتفال بمولده عليه الصلاة والسلام. والجواب: أنه لا يسعنا إلا ما وسع سلفنا الصالح، فكيف نخالف نبينا صلى الله عليه وسلم؟ وكيف نخالف السلف الصالح؟ لماذا لا نكون مثلهم، قائلين بالسنة، عاملين بالسنة، داعين إلى السنة، ناشرين السنة؟ فلذلك عباد الله لنكن مثلهم ولنكن على سبيلهم وطريقتهم، من أجل أن يكون حالنا كحالهم. ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، كذا يقول إمام دار الهجرة أبو عبد الله مالك بن أنس رحمه الله تعالى. فلا صلاح لهذه الأمة إلا بما صلح به أولها، ولا سعادة ولا شرف ولا نجاح ولا فلاح إلا بأن يعودوا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فيا معاشر المسلمين، هذه شبهات بعضها أوهى من بعض، فالواجب على المسلمين أن يكونوا عاملين بالكتاب والسنة، فاهمين الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح لقول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال الله عز وجل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. هذا بناء على أن الاحتفال بالمولد ليس فيه إلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف إذا انضاف إلى ذلك الشركيات، وانضاف إلى ذلك البدع المخترعات، وانضاف إلى ذلك أنواع من المعاصي والذنوب، ففي بعض البلاد الإسلامية يحصل اختلاط ويكون فيه غناء وضرب بآلات اللغو والطرب، وفي بعضها أيضا التصوير، والتصوير كبيرة من كبائر الذنوب. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: كل مصور في النار. متفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المصور. أخرجه البخاري من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه. فيا معاشر المسلمين، إن الذي يغتني بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في كفاية عن البدع. نسأل الله عز وجل أن يأخذ بنواصينا ونواصيكم إلى البر والتقوى ومن العمل ما يرضى، وأن يجنبنا البدع والفتن ما ظهر منها وما بطن. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.